أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرع في الدليل الثالث، نشير إلى نكتة ترتبط بالبحث السابق في مسألة الثمرة الثالثة. المثال الذي ذكره المصنف في الكتاب يرتبط بتحقق البرء والوفاء وعدمه، فلو نظر الناذر عليكم السلام أن يتصدق بمال لمن صلى في مسجد، فقام وأعطى الصدقة لمن كانت صلاته فاسدة، فعلى الوضع للأعم يتحقق البرء والوفاء، وعلى القول بالوضع للصحيح لا يتحقق. بينما المثال الذي ذكرته في الشرح كان بطريقة أخرى، قلنا لو صلى الشخص فاسدا فعلى القول بالوضع للأعم يجب الوفاء، وعلى القول بالوضع للصحيح لا يجب الوفاء. وكان هذا الاختلاف في التمثيل مقصودا، لأنه في بعض الحواشي توهموا أن المصنف رحمة الله عليه لم يقبل هذه الثمرة كثمرة للمسألة الأصولية لعدم كونها منتجة لحكم شرعي، لأن البرء وعدم البرء ليس حكما شرعيا، بل هو متعلق للحكم الشرعي. فلأجل ذلك غيرت المثال لأشير إلى أن المدار ليس في التعبير عن الثمرة، إذ يمكن أن نغير المثال إلى وجوب الوفاء وعدمه كما مثلت في الشرح،
وإنما السبب في عدم كون هذا ثمرة للمسألة الأصولية هو ما ذكرته أيضا في الشرح، أن هذه الثمرة وإن كانت مسلمة عليكم السلام لكنها ثمرة جزئية، والمفروض أن المسألة الكلية يستنبط منها حكم شرعي فرعي كلي في جميع أبواب الفقه. يبقى باعتبار عدة إخوان سألوا عن هذه العبارة لا بد أن نقف عندها، وهي قوله لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق الاستنباط. المطلب سهل، مقصوده أن يقول لما عرفت من أن ثمرة البحث في المسألة الأصولية هي أن تكون النتيجة واقعة في طريق الاستنباط، كأن سائل يسأل لماذا بحثتم عن هذه المسألة في علم الأصول، فيكون الجواب نبحث عن ذلك لننقح ونثبت مسألة، بعد إثباتها نستعملها في قياس الاستنباط. هذه هي ثمرة البحث في المسائل. لماذا نبحث في حجية خبر الواحد؟ لأنه بعد أن ننقح حجية خبر الواحد، هذه المسألة خبر الواحد حجة، يقع في قياس الاستنباط. هذا هو المقصود. نرجع إلى بحث. الدليل الثالث الذي استدل به عليكم السلام لإثبات الوضع للصحيح هو التمسك بطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى عبارة عن أخبار أثبتت بعض الآثار للصلاة، كقوله عليه السلام الصلاة عمود الدين، وكقوله الصلاة معراج المؤمن. المدعى أن هذه الطائفة يمكن الاستدلال بها لإثبات الوضع لخصوص الصحيح، ويمكن أن يقرب الاستدلال بوجهين. الوجه الأول عبارة عن مقدمات، عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى أن الآثار ثابتة للمسميات، المقدمة الثانية أن هذه الآثار المذكورة في هذه الطائفة مختصة بالصلاة الصحيحة، فإن الصلاة الفاسدة ليست عمودا للدين وليست معراجا للمؤمن. فينتج من هاتين المقدمتين أن، عليكم السلام، أن هذه الآثار آثار للمسمى، والمسمى، شوف هذا، فينتج هاتان المقدمتان أن هذه، أن المسمى هو الصحيح، فينتج أن المسمى هو الصحيح وهو المطلوب. شوف، هذه الآثار آثار لأي شيء؟ للمسمى بالصلاة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذه الآثار تختص بأي شيء؟ بالصحيح. فماذا ينتج؟ أن المسمى بالصلاة هو الصحيح وهذا هو المطلوب. التقريب الثاني، ولعله أدق من التقريب الأول، وحاصله أن مفاد هذه الأخبار الصلاة معراج المؤمن. إذا صدقت وهي صادقة فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا ما ليس بمعراج للمؤمن ليس بصلاة. هذا عكس النقيض، ماذا؟ الموافق أو المخالف؟ الموافق. طب الصلاة معراج المؤمن، ما ليس بمعراج ليس بالصلاة، والصلاة الفاسدة ليست بمعراج، فإذا هي ليست بالصلاة. واضح هذا الكلام؟ هذا التقريب الثاني للاستدلال. إلا أن المصنف رحمة الله عليه في تعليقته على الكفاية، وإن كان في الدورة السابقة كنا نقول نحن يكفينا الكفاية، بس الكفاية ما قادرين نشرحها، فنشرح التعليق على الكفاية. لكن بما أن هذه الدورة حتى ما لا نعرض عن هذا الكلام. نعم نعم، فلا بأس أن نشرح هذه التعليق على راحة الإخوان إذا تريدون. ما نشرح؟ نعم. يوجد قاعدة هي محل اختلاف بين العلماء. أنا ليش أقول هذا؟ قبل عدة أشهر اتصل بي أخ من الرياض، فكان عنده أسئلة. من أسئلتي أنا توهمت أنه طالب علم، بعدين تبين أنه لا، محب لأهل العلم. فسأل بعض الأسئلة شوي خصوصية، يعني أسماء أشخاص وأنا ما أعرف، ما ذكرت له بالتفصيل. هذا أيضا نعرض عنه بعد الدرس. نعم بعد الدرس تذكرونا. المهم، هناك قاعدة أصولية اختلف فيها العلماء. إذا كان لدينا عام وحصل لنا قطع من الخارج بأن هذا العام حكما لا يشمل مصداقا من المصادق، مثلا قال المولى أكرم العلماء وقطعنا من الخارج أن زيدا لا يجب إكرامه، ولكن شككنا أن عدم وجوب إكرامه هل هو لأجل أنه ليس بعالم ليكون خروجه بالتخصص، أم أنه عالم ليكون خروجه بالتخصيص؟ قدر المتيقن نعلم أنه خارج عن وجوب إكرام العلماء، لكن لا نعرف ما هو الوجه في خروجه، هل هو خروج تخصيصي أم خروج تخصص. بعض العلماء يرى أنه يجوز لنا أن نتمسك بأصالة العموم لنثبت أن خروج زيد إنما هو بالتخصص وبالخروج الموضوعي، بدعوى أن أصالة العموم تدل على وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء، فلو كان زيد عالما لشملته أصالة العموم، وبما أن قطعنا بخروجه إذن هو ليس بعالم. هذه قاعدة تمسك بها البعض. ما هو ربطها بما نحن فيه؟ ما نحن فيه من صغريات وتطبيقات هذه القاعدة. عندنا عام، طبعا عندما نقول في مثل هذه القواعد عام لا نقصد العام الاصطلاحي، يعني في مقابل مطلق، نقصد من العام أعم من الاستيعاب، أعم من الوضع والإطلاق والمقدمات. يرحمكم. عندنا عام مفاده أن كل صلاة معراج المؤمن. علمنا بخروج هذا الفعل الفاسد عن هذا العام، لأن الفعل الفاسد حتما ليس بمعراج المؤمن، عندنا قطع، كعلمنا بخروج زيد عن أكرم العلماء، ولكننا لا نعلم أن خروج هذا الفعل الناقص عن عموم كل صلاة معراج هل هو بالخروج الموضوعي، بمعنى أن هذا الفعل ليس بصلاة لأجل ذلك خرج، لأن الذي هو معراج المؤمن ماذا؟ الصلاة، هذا لماذا خرج؟ لأنه ليس بصلاة، أو لا هو صلاة لكن خرج بالخروج الحكمي بالتخصيص. فمرجع هذا الاستدلال إلى التمسك بأصالة العموم لإثبات الخروج الموضوعي. فإذا ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة، أصل القاعدة واضحة، كون ما نحن فيه من صغريات أصبح واضحة، إشكال المصنف. المصنف رحمة الله عليه لا يؤمن بهذه القاعدة، والسبب في ذلك أن المدرك الوحيد لأصالة العموم ينحصر بأي شيء؟ بسيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التمسك بأصالة العموم في مورد الشك في الخروج، لا في مورد القطع بالخروج والجهل بكيفية الخروج. يعني متى يتمسك العقلاء بأصالة العموم القدر المتيقن؟ أنه إذا قال المولى أكرم العلماء شككنا النحوي يجب إكرامه أو لا يجب، النحوي عالم شككنا في خروجه، فأصالة العموم تقول يجب إكرام. فإذا نتمسك العقل القدر المتيقن أن العقلاء يتمسكون بأصالة العموم في مورد الشك في الخروج، لا في مورد القطع بالخروج والجهل بكيفية الخروج أنه حكمي أو موضوعي. فإذا هذه القاعدة غير صحيحة، والاستدلال يبتني على هذه القاعدة. العبارة التي أريد أن أقولها بعد الدرس أقولها هنا، لكن بعدين نربطها. عادة أقول في الكفاية كل الصيد في جوف الفرح، يعني كل شيء موجود في الكفاية. في بحث الأوامر المحقق العراقي يشكل على صاحب الكفاية، أو بعضهم يشكل على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية صاحب المعالم رحمة الله عليه يستدل على أن مادة الأمر تدل على الوجوب بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أو عظيم، المهم لا يؤثر في الاستدلال. فأشكل صاحب الكفاية أن هذا لا يصلح للاستدلال، لأن غاية ما يدل أنه استعمال استعمل الأمر هنا في الوجوب، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. البعض أشكل على صاحب الكفاية إشكالا، جاء المحقق العراقي أراد أن يستنصر لصاحب الكفاية، ففي استنصاره لصاحب الكفاية طبق هذا المطلب، فالبعض يتوهم أن العراقي من عنده دافع عن المحقق العراقي، لا، هو دافع هذا على طريقة بضاعتنا ردت إلينا. فإذا حسمنا هذه كل أطراف في المباحث، في الحقيقة كثير من الإشكالات لا ترد. لا أدعي، يعني لست بصدد التيئيس أن كل ما في الكفاية صحيح، لا، كثير من الكفاية فيه إشكالات، لكن ليس بهذه السهولة، علينا أن نحيط بأطراف القضية. المهم، أي هذا مفاد الإشكال الذي في تعليقته على الكفاية. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، طبعا كما تلاحظ إذا أنت تريد توسع أكثر في الشرح، هذا الإشكال للآخوند يرد على كلا التقريبين، على التقريب الأول والثاني للاستدلال، ولا يختص بتقريب دون تقريب. الطائفة الثانية تلك الأخبار التي نفت ماهية الصلاة وطبيعتها عند الإخلال بجزء أو شرط، فقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، يعني بدون فاتحة كتاب لا صلاة، نفت طبيعة الصلاة عند الإخلال بفاتحة الكتاب، أو كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، ونحو ذلك من الروايات التي فيها لا نافية للجنس. تقريب الاستدلال أن هذه الطائفة ظاهرة في نفي الحقيقة لا في نفي الصفة، لأن لا بحسب وضعها الأولي نافية للجنس، فاستعمالها في نفي الصفة بأن يكون المراد لا صلاة كاملة صفة، كاملة صفة، أو لا صلاة صحيحة، استعمالها في ذلك بحاجة إلى قرينة. فإذا كانت ظاهرة في نفي الحقيقة فالصلاة الفاقدة للجزء أو للشرط ليست بصلاة، وهو المطلوب. إن قلت أنه يوجد قرينة على حمل هذه الطائفة على نفي الصفة لا نفي الحقيقة، توضيح ذلك أن القرينة على نحوين، قرينة خاصة وقرينة عامة، والذي نفاه المستدل هو القرينة الخاصة، لا يوجد قرينة خاصة على تعيين الصفة، ولكن لا تنحصر القرينة بالقرينة الخاصة. عندنا قرينة عامة وهي شيوع وشهرة هذا الاستعمال في نفي الصفة. ما رأيك في قوله عليه السلام أو في قوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ هنا لنفي الصفة أو لنفي الحقيقة؟ الفقهاء ماذا يلتزمون؟ نفي الصفة. لو كانت لنفي الحقيقة يعني الذي يصلي في بيته وهو جار المسجد تكون صلاته ماذا؟ باطلة، مع أن الفقهاء لا يلتزمون بذلك. فإذن لا صلاة كاملة أو لا صلاة مقبولة أو لا صلاة مثلا مرتبة عالية، أي صفة مناسبة. فهذا التركيب يعني نفي الصلاة، هذا التركيب شاع استعماله في نفي الصفة، فيكون هذا الشياع قرينة عامة على بقية التراكيب وحملها على إرادة نفي الصفة. واضح هذا الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه أنه وإن كنا نؤمن بصلاحية القرينة العامة للتقييد، لكن لا نؤمن بالصغرى، وهو أنه قد شاع هذا الاستعمال في نفي الصفة. رأينا نحن مثلنا باستعمال واحد في استعمالات كثيرة، يعني روايات التي دلت على نفي الصلاة عن المرأة إذا غضب عنها زوجها، الروايات التي دلت على أنه من قاطع رحمه 3 أيام أيضا نفت عنه الصلاة، روايات كثيرة في هذا المجال كلها محمولة على نفي الصفة. نقول لا نؤمن بالصغرى، بل حتى هذه الروايات لنفي الحقيقة وليست لنفي الصفة كالكمال. توضيح ذلك أن نفي الحقيقة على نحوين: طارة يكون نفي الحقيقة على وجه الحقيقة، وأخرى يكون نفي الحقيقة على وجه الادعاء. مرة أقول لا رجل في الدار، فعلا في الخارج لا يوجد أي رجل في الدار، هذا نفي الحقيقة على وجه الحقيقة. ومرة يكون نفي الحقيقة على وجه الادعاء، كقول الشاعر خليل مطران: ما كانت الحسناء ترفع سترها لو كان في هذه الجموع رجال. يعني لا يوجد رجال، لا يوجد رجال، وين يقوله هذا؟ يقوله في محضر كسرى أنوشروان، فمع أنه يوجد رجال هذا نفي الحقيقة، لكن ماذا؟ ادعاء. التفتنا؟ فنفي الحقيقة قد يكون على وجه الحقيقة وقد يكون على وجه الادعاء. وهنا قرينة البلاغة تقتضي أن يكون لنفي الحقيقة على وجه الادعاء، وإلا لفقدت المبالغة التي يقصدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لأنه هو في مقام، شوف، في مقام التشديد على الناس، أنه على الذي يكون في جار المسجد عليه ماذا؟ أن يصلي في المسجد. لو حملناها على نفي وصف ومرتبة هذا يدعو إلى التساهل، فلا بد أن نحملها على الادعاء حتى لا يدعو أنه حقيقة هذه الصلاة منزلة منزلة العدم، كأنها لا صلاة. ففي كل هذه التراكيب لا نافية للجنس لنفي الحقيقة وليست لنفي الصفة. صار واضحا؟ نقرأ هذا المفتاح. ليش؟ بلي. لا، نحن هذه إنما احتجناها بالقرينة بالشاهد الذي استشهدوا فيه. لا، اسمح لي. نحن عندنا لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة، صحيح؟ نفينا الصلاة عن ناقص الجزء أو الشرط. لو كنا نحن وهذا هو لنفي الجنس، صحيح؟ أراد المستشكل أن يأتي بقرينة على أن هذا لي ليس لنفي الجنس، فجاء بمورد لا يكون لا لنفي الجنس بل لنفي الصفة، فبقرينة الشيوع نحملها على أنها لنفي الصفة، فلا بد من التقدير، صحيح؟ نقول أصلا لا نسلم الصغرى حتى في المورد الآخر، لا نسلم أنه لنفي الصفة بل هو لنفي الجنس والحقيقة ادعاء في المورد الآخر، هو الادعاء. شيوع في نفي الصفة أنكرناه. لا، هذا التركيب، شوف الآن هو الكلام في النقد، يعني في المورد الآخر، هذا مسلم أنه لولا ذاك، لولا أن يكون هناك استعمالات لنفي الصفة يحمل على نفي الحقيقة، ليس كذلك؟ هذا مسلم لأنه لا يوجد قرينة خاصة ولا يوجد قرينة عامة. المستدل أراد أن يبرز قرينة عامة وهو شيوعه في الموارد الأخرى. جئنا إلى الموارد الأخرى قلنا ليس بشائع، حتى في الموارد الأخرى ليس بشائع، فإذا يسلم هذا المورد، يعني هذا الإشكال في مورد الناقض لا في مورد المنقوض عليه. ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات. شوف هذه المقدمة الأولى، الصلاة عمود الدين، عمود الدين ثبت للمسمى بالصلاة، أو معراج المؤمن، والصوم جنة من النار، إلى غير ذلك. المقدمة الثانية المطوية، ولا شيء من الصلاة الفاسدة يثبت لها هذه الآثار، فإذا هي ليست الصلاة. أو هذه الطائفة الثانية، أو نفي ماهيتها وطبائعها، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة، بمجرد ينفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا، مثل لا صلاة إلا بطهور، أو شطرا مثل لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، أو شرطا مثل لا صلاة إلا بطهور. وإرادة هذا الإشكال، يريد أن يجيب عن الإشكال، أنه في كلا الطائفتين المنفي، يعني المنفي في الطائفة الثانية هو الوصف، والثابت له في الطائفة الأولى ليس طبيعي الصلاة بل الصلاة المتصفة. وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، وإرادة نفي الصحة من الطائفة الثانية، بأي قرينة؟ لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال، هذا الإشكال، هذه الإرادة خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه. طب عندنا قرينة وهي شيوع. يقول واستعمال هذا التركيب في نفي الصحة هذه الصغرى ممكنة المنع، أصلا لا نسلم، ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى. خب كيف هو قابل للمنع؟ بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا، لكن بنحو من العناية. طبعا هنا العناية لا يعني العناية يعني المجاز، هنا العناية في الادعاء، بنحو من العناية لا على الحقيقة، وإلا لما دل على المبالغة، مع أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بصدد المبالغة لا بصدد جعل المكلف يتراخى. فافهم قلنا إشارة إلى هذا الإشكال المذكور في الحاشية. قلنا ظاهر هذه الآثار، يعني الآن أنت تناقش في المقدمة الأولى، ظاهر هذه الآثار أنها آثار للمسمى، صحيح؟ نعم. إشكال المصنف يناقش في ذلك أن هذا من التمسك بالعام لإخراج الموضوع لما علم بخروجه، وهذا لا يصح. نعم. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو ما جعله الشيخ الأعظم ظاهر وضعتم الأقلام خلاص بعد والحمد لله رب العالمين.